الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في التفريعات المرتبطة ببحث الدرس المهدوي. بينا في الفصل الأول جملة نقاط في بيان تعريف الدرس المهدوي والأنحاء التي يتلقى على أساسها الدرس المهدوي، ثم ذكرنا جملة نماذج بينا من خلال استعراض مجموعة من كتب أعيان الطائفة القواعد التي ضمنت في كتبهم، واستعرضنا أيضا بالإضافة إلى ذلك مجموعة من النماذج الأخرى لجملة من أعلامها المتأخرين. ثم انتقلنا في الفصل الثاني إلى بيان القواعد التي يمكن أن تستل من هذه الكتب ومن غيرها، وبينا عدة تطبيقات مرتبطة بهذه القواعد، وقسمنا إذا صح أن يقال المنظومة المهدوية من حيث القواعد إلى أربعة أقسام، وقلنا أن هذا التقسيم ليس تقسيما نهائيا، ويمكن إيجاد تقسيم آخر بديل أكثر انضباطا، وإنما هذا تقسيم أولي للأبحاث المهدوية وكيفية تفريع هذه الأبحاث على القواعد التي ذكرناها. ذكرنا في أول جلسة أن هناك جملة من التطبيقات، وذكرنا أننا سنقوم بتطبيق القواعد المهدوية المتقدمة أو على الأقل بعض القواعد على مسائل ثلاث. المسألة الأولى الوظيفة تجاه الإمام عليه السلام في زمن الغيبة، ما هي وظيفتي تجاه إمامي في هذا الزمان في زمان الغيبة. النقطة الثانية أو التطبيق الثاني مرتبط ببحث فيه جنبتين، الجنبة الفقهية والجنبة الكلامية، وهو بحث التسمية. النقطة الثالثة مرتبطة ببحث في العادة يصير مثار سؤال واهتمام من المجتمع بشكل عام، من المثقفين بشكل خاص، ولا بد أن يأخذ المتخصص فيه رأيا بمقدار تخصصه، وهو مسألة التطبيق والتوقيت. الآن نتحدث عن التطبيق الأول. التطبيق الأول هو الوظيفة تجاه الإمام عليه السلام في زمن الغيبة. في البداية لابد أن نلتفت، وقبل الخوض في هذا التطبيق من خلال تمهيد، إلى أهمية بحث المفاهيم. بحث المفاهيم من المباحث الشائكة والمهمة، وقد يختلط البحث وينقلب رأسا على عقب إذا لم تفرز المفاهيم بشكل جيد. مثلا أضرب مثال واحد ثم أنتقل إلى البحث. مفهوم الفاسق، هذا مفهوم دخيل في الكثير من الأبحاث الفقهية. في صلاة الجماعة نحتاج إلى بيان معنى الفاسق وكيف ينطبق وكيف نتحرز عنه. في القضاء نحتاج إلى ذلك، هذا في الجانب الفقهي. في الجانب الكلامي يوجد حضور كبير للفاسق. في الجانب الحديثي يختلف معنى الفاسق اختلافا كبيرا. ما له علاقة المخبر عن رواية أو عن حديث أو عن حادثة معينة أنه ملتزم في جادة الشريعة أو غير ملتزم، ما له علاقة، المهم يكون صادق في نقله. فإذا اختلط مفهوم الفاسق بين العلوم ولم يفرز فرزا جيدا، النتائج ما تكون مستقيمة. أيضا فيما يرتبط ببحث المفاهيم المرتبطة بالقضية المهدوية لابد من فرزها فرزا جيدا وضبط حدودها بشكل جيد. وطريقة ضبط المفهوم تمر بعدة مراحل وتنشأ من عدة علوم، بالتالي الحالة السائدة في ضبط المفهوم أن نروح إلى المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك إلى المعنى الاصطلاحي. طبيعي المعنى اللغوي لسنا نقول حجية قول اللغوي وإن قال به البعض، وإنما هو يهيئ الأرضية لاستظهار المعنى من خلال الاستعمالات التي ينقلها اللغوي، ثم نذهب إلى المعنى الاصطلاحي المعنى المتداول، وبالتالي للمتخصص الرأي النهائي في بيان معنى هذا المفهوم والمصطلح. في محل بحثنا مفهوم النصرة، نصرة الإمام عليه السلام، هذا مفهوم واسع كما سيتضح من خلال بيان موارد نصرة الإمام عليه السلام، فلا بد من الالتفات إلى ضبط حدود هذا المفهوم. طبيعي كل مفهوم من المفاهيم وإن ضبط يمكن أن يستغل. الآن مفهوم الاجتهاد أو مفهوم المرجعية من المفاهيم المنضبطة إلى حد كبير، ولكن مع الأسف أكون هناك من استغل هذا المفهوم وتلبس بهذا المفهوم بغير وجه حق. فمو معنى إذا ضبطنا المفهوم يعني لا يوجد أدعياء يتسلقون على أكتاف هذا المفهوم ظلما جورا عدوانا، تصيدون بهذا المفهوم، يتحدثون عن هذا المفهوم بغير وجه حق، يطبقون هذا المفهوم خطأ، يتناولون أتباع هذا المفهوم تناولا سلبيا، وأشكال من هذا القبيل على ما يأتي في بحث التطبيق الثالث العلامات. فإذن لابد أول الأمر أن نلتفت إلى أهمية ضبط المفهوم وضبط حدوده، وفي محل البحث نلحظ أن النصرة وما يرادفها ثابتة للإمام عليه السلام بشخصه، وبنفس درجة ثبوتها للنبي صلى الله عليه وآله. النصرة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله هي بكل حدودها، إلا إذا دل دليل خاص على أن هناك نصرة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله في موطن من المواطن أو في زمان من الأزمنة أو بكيفية من الكيفيات. نلتزم الدليل الخاص نلتزم به، ولكن القاعدة العامة التي أوجبت نصرة الأولياء ونصرة الأئمة ونصرة الأنبياء، وحديثي عن خصوص النبي صلى الله عليه وآله، فكل مرتبة من مراتب النصرة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله هي ثابتة للأئمة عليهم السلام، ابتداء من أمير المؤمنين صلوات الله عليه وانتهاء بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بل إن بعض مراتب النصرة ثبتت للسفراء والنواب الأربعة، للنائب الخاص بعض المراتب، بل إن بعض المراتب على اختلاف سعة وضيقا في رأي الفقيه ثبتت للفقيه أيضا. فإذا جملة من مراتب النصرة ثابتة لغير الأئمة عليهم السلام، فما بالك بالإمام صلوات الله عليه. مما يرادف النصرة مفهوم الإعداد من المفاهيم المرادفة للنصرة، قد يختلف معه في مورد، والاختلاف في مورد أو أكثر لا يعني عدم المرادفة، أو الاستعداد أو التمهيد. هذه مفاهيم أربعة: نصرة الإمام، الاستعداد للإمام عليه السلام، الإعداد للإمام عليه السلام، التمهيد للإمام عليه السلام. قد بعض المفاهيم غير واردة في الروايات الشريفة، وليس بالضرورة أن المتكلم أو المحدث أو الفقيه أو الأصولي أو المهدوي المتخصص عندما لا يجد في الروايات الشريفة مفهوما معينا لا يعني ذلك أنه لا يجوز له أن يستل من الروايات أو من مجموعة روايات مفهوما، وإن كان هذا المفهوم فيه دلالات سلبية عند البعض أو ينسبق إلى الذهن بعض الدلالات السلبية. وفي ظني أن الأخوة على الأقل المعظم منهم دارسين في الحلقات وتناول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية ما ألحق بمفهوم الاجتهاد من تركة سلبية، وعبئ على هذا المفهوم التركة السلبية الإشكالات التي وقعت بين الأصوليين والأخباريين بغير وجه حق تحمل هذا المفهوم، مفهوم الاجتهاد، تركة لا ينبغي أن يتحملها. كذلك مفهوم التمهيد، وإن لم يكن وارداً في الروايات الشريفة بحسب تتبع القاصر، إلا أنه هو ومفهوم النصرة ومفهوم الانتظار ومفهوم الإعداد ومفهوم الاستعداد، هذه المفاهيم تلتقي في الجملة، وهذا الالتقاء في الجملة يتيح للباحث المتخصص أرضية مناسبة للحديث عن مفهوم النصرة وعن مراتب النصرة بأريحية واسعة، ويتمكن من ضبط هذا المفهوم وبيان الوظيفة للمكلفين من دون الضغط يترتب على المتخصص بتبعية مفهوم التمهيد، لأن مفهوم التمهيد إذا جرد عن مفهوم النصرة وجرد عن مفهوم الانتظار وجرد عن مفهوم الإعداد وجرد عن مفهوم الاستعداد، وإذا وجدنا هناك مفهوما آخرا يرادفه، نعم قد نستوحش منه، وقد يلحق هذا المفهوم بعض ما قيل أو يقال من سلبيات أو متاجرة أو استفادة في غير وجه حق من هذا المفهوم. فكيفما كان مفهوم النصرة لابد أن يلحظ في محل البحث مع ما يرادفه، وأن النصرة كما قلت ثابتة للإمام عليه السلام بشخصه وبنفس درجة ثبوتها للنبي صلى الله عليه وآله أو من ينص عليه الإمام، ولا مجال لفتح باب الاستغلال من قبل البعض بأي نحو من الأنحاء، فما ارتفع من مراتب النصرة من مرتبة له فما ارتفع من مراتب النصرة له عليه السلام يوجب أن ننتقل إلى غيرها من المراتب، إذا دل الدليل على ارتفاع مرتبة من مراتب النصرة له كما سيأتي في البحث تفصيلا. فإذا ارتفعت مرتبة من مراتب النصرة ننتقل مع الإمام إلى المرتبة الأخرى، لا أننا ننتقل بها إلى غيره، خلي يصير التفات. إذا ارتفعت بسبب دليل مرتبة من مراتب النصرة ننتقل إلى المرتبة التي بعدها مع الإمام عليه السلام، لا أننا ننتقل بالمرتبة إلى غيره، هذا خلل لا بد من الالتفات إليه. كيفما كان البحث يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، إحنا لابد أن نبحث ابتداء صور كيفية نصرة الإمام صلوات الله عليه، وما يمكن أن يقال من صور في نصرة الإمام هي ثلاثة: النصرة المعتمدة على الغيب الصرف، نجلس ونقعد وننتظر، والغيب يتحكم بمعادلة ظهور الإمام عليه السلام وليس لنا يد في ظهوره بأدنى درجة من الدرجات. أو يعني ايش راح يصير؟ راح يصير الغيب هو الذي يتحكم بكل شيء. في قبال هذه المقولة، مقولة المادة، أنه نحن لابد أن نعد العدة ونستعد بمعزل عن الغيب، ولا أظن أن أحدا من المؤمنين يقول بهذه المقولة الثانية، وإن كان ربما يظهر من البعض، ما عثرت بحسب تتبع القاصر أن البعض يقول لابد من الاعتماد على الغيب بمعزل عن الجانب المادي، أنا بحسب تتبع القاصر ما عثرت، ولذلك ما قدرت أدون قائل بهذا القول. القول أو الصورة الأنسب هي أن تكون النصرة مزيج من الغيب ومن الشهادة، من المادة ومن الاعتماد على عناصر الغيب، ودلت على هذه جملة من الروايات. طبعا البعض ممن كتب في أنه ما ينبغي تحريك ساكن في قضية الإمام عليه السلام اعتمد على جملة من الأدلة، منها هذه الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، يرويها الشيخ الصدوق في كمال الدين، قال: مثله مثل الساعة التي لا يجليها أو لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهو يأتي بغتة، وهو مثله كمثل الساعة، هو غيب فأنتم لا تتدخلون بقضية الإمام صلوات الله عليه كيفما كان. فالرأي الذي ينبغي أن نكون عليه هو المزج بين عالم الغيب والبشرية، عالم الغيب والشهادة. ومن شواهد هذا القول روايات عديدة، منها ما رواه الشيخ النعماني رحمة الله عليه عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخرج القائم. هذا التعبير لا يخرج قد يحلو للبعض من المحترمين أن يقول أن هذا قريب نوعا ما إلى الحتم، لا يخرج القائم. التعليق بهذه الكيفية قد يقرب ما يعلق عليه خروج الإمام صلوات الله عليه إلى الحتم، وإن كان الحتم وارد كما سيأتي في التطبيق الثالث وارد بعنوانه، بعنوان الحتم: لا يخرج القائم عليه السلام حتى يكون تكملة الحلقة. قلت: وكم تكملة الحلقة؟ هذا من الراوي أبو بصير، أبو بصير بالفقه راوي، بعلم الكلام راوي، في الغيبة راوي. فالرواة وإن تخصصوا ولكن لم يتركوا زاوية أو جانب من الجوانب. فإحنا هم ينبغي يعني وإن كان لنا شغل بعلم من العلوم ألا يهمل علم آخر من العلوم. من المناسب جدا خصوصا وإحنا في بعض الأحيان يصير عندنا تعطيلات صيفية ويصير عندنا وقت، قراءة روايات أهل البيت عليهم السلام هو يتأثر على منظومتنا المعرفية، بل تؤثر على أكثر من ذلك، تضبط سلوك الإنسان بشكل عجيب. متابعة الروايات، قراءة الروايات، متابعة الرواة، نفس الرواة، ملاحظة أن هذا الراوي شقد يسأل، شقد عنده دقة في السؤال، عن أي شيء يسأل، حيثيات المسألة وما شاكل. قلت: وكم تكملة الحلقة؟ قال: 10,000. جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. لا يخرج القائم إلا بعد أن تكتمل 10,000. 10,000 نفر يكتملون يلا يطلع الإمام، إذول هم يدوسون دقمة ويصيرون، إذول أقل شيء يعني لازم عندهم إعداد، استعداد، فاهمين القضية، دارسين، قارين، عارفين، سائلين، واصلين مرحلة معينة، مو دقمة. هي ذول 10,000 دوسوا دقمة طلعوا 10,000، روحوا المكة خبروا الإمام وطلعوا. ماكو هيك شيء، لا صارت ويا النبي صلى الله عليه وآله ولا صارت ويا الأنبياء السابقين. هذه سنن فسيروا في الأرض، سنة الله عز وجل التي لا نجد لها ولن نجد لها لا تغيير ولا تبديل. وفي ما يرتبط بروايات 313 الذين يكونون مع الإمام صلوات الله عليه أيضا يأتي الكلام، وهو الكلام. ومما يؤكد وجود الدور الغيبي مجموعة من الروايات رواها الشيخ النعماني وهي 8، وليس من البعيد القطع بصدور مضمون هذه الروايات. راجعوا باب الشدة التي تكون قبل ظهور صاحب الحق. وليش تصير شدة إذا كان الأمر مناط بالغيب؟ ما كده داعي للشدة بعد، ليش تصير شدة واختبار وامتحان وابتلاء؟ هو أي هو ظهوره للرخاء حتى يصير رخاء وعدل وقسط، فليش قبل يصير شدة؟ ماكو داعي يصير شدة إذا هو معتمد على الغيب. هذا فيما يرتبط بالتمهيد والمحور الأول. المحور الثاني: قواعد تتفرع على النصرة. سأتحدث لأن هذا البحث نوعا ما صار استطرادي، وإحنا مو يمن البحث الاستطرادي، فيه فوائد جمة، ولكن نريد القواعد. القاعدة الأولى فيما يرتبط بمسألة النصرة: تفرع وجوب الطاعة على ضرورة المعرفة للإمام عليه السلام. قاعدة تريد تنصر الإمام كنت أعرف الإمام، أول الدين معرفته. هذه القاعدة أشار إليها شيخ الطائفة في تلخيص الشافي. لاحظوا عبارة هذا الشيخ الجليل، هذا اللي المفروض يصير قدوة للكثير إذا مو للكل: أما بعد، فإني رأيت أهم الأمور وأولاها وآكد الفرائض وأحراها للمكلف بعد النظر في طريق معرفة الله تعالى وصفاته وتوحيده إلى أن يقول: وهو الإمامة التي لا يتم التكليف عن دونها ولا يحسن مع ارتفاعها. قاعدة واضحة جلية جدا. أصلا الدين مناط بوجود الإمام صلوات الله عليه، لا تكاليف بدون الإمام. كيف لا تكاليف بدون الإمام وأنا لا أعرف الإمام؟ ما له معنى هذا؟ وذكرت في هذا الصدد جملة من الروايات والأدلة في هذا الباب عديدة، ذكرت شخصيا 8 أدلة على وجوب البحث عن الإمام في شرح كتاب الغيبة، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في الدروس الأولى، يمكن لكم المراجعة. ومما ورد من الروايات الشريفة في لزوم طاعة الإمام عليه السلام إسنادا للقاعدة المتقدمة، قد القاعدة هاي يقول لك ما الهدي، هذا كلام شيخ الطائفة حجة عليه، إحنا من قلد شيخ الطائفة هاي الروايات، ما رواه الشيخ الكليني، بل مو ما رواه، ما بوب له فيما ذكرنا من الأبواب السابقة. قال بسنده عن أبي جعفر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا، من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت في ذاك، فما معرفة الله؟ شنو معرفة الله؟ فقال: تصديق الله وتصديق رسوله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله. يعني إذا ما تتولى الإمام الحجة صلوات الله عليه وما توالي أولياء، توالي أولياء الإمام الحجة شنو يعني؟ شنو يعني أوالي أولياء الإمام الحجة؟ بالله هاي شلون؟ هاي يكون تحلل، تفكك هاي العبارة. تعادي أعداء الإمام الحجة صلوات الله عليه، يقول أنت ما تعرف الله. هكذا يعرف الله عز وجل. وفي رواية أخرى في كفاية الأثر للخزاز القمي صفحة 287، وهذه الرواية مهمة احتفظوا بها، يقول هشام، وهذا مفتق علم الكلام، هذا رجل عظيم: كنت عند الصادق، تعبير عند الصادق أستبعد أن يكون من هشام، هذا ما يحكي، فهذا الراوي متعاجز ما يريد يكتبه عن الإمام عليه السلام، هذه قضية كلش مهمة، طريقة تعاملنا مع أهل البيت عليهم السلام، يعني لي يصير التعبير جاف حاد، ولا بنفس الوقت يعني نستكثر حروف، كتب كتاب كامل من يوصل للنبي صلى الله عليه وآله كتاب صاد، لو عين لو مدري إيش كلمات ما أقدر أقولها، أو يجي الصادق قال علي، شنو الطريقة هذه؟ واحد كن يتأدب مع أهل البيت عليهم السلام بأعلى درجات ولياقات الأدب، فأستبعد أن يكون من هشام هذه الطريقة في الكلام عن الصادق، عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، إذ دخل عليه معاوية، يقول أنا كنت قاعد، دخل عليه معاوية ابن وهب وعبد الملك ابن أعين، أعيان ذولي من الطائفة، فقال له معاوية، طبعا أنا ببالي هسه شيء دماغي يقول لي احكي احكي احكي، وشيخ حسين واقف قبالي يقول لي لا تحكي لا تحكي لا تحكي، احكي تفكر. زرارة ابن أعين كان من الشخصيات، أولا صاحب جسم وجميل وعظيم، زرارة كان من يمشي من هيبته يطلع يصلي صلاة الجمعة ينفرج الناس سماطين، بعض الأحيان يصير ازدحام بالطريق، دول يحيوه كذا يرجع ما يلحق ما يقدر يوصل يصلي. هذا زرارة حفيدي سولف عنه، يقول آثار العبادة عليه بادية، يعني في جبهته. هذا زرارة ما يجرؤ أحد، هذا أبو العبادة، شوف ما يجرؤ أحد أن يكلم في مسائل الكلام، وكان أعيان الكوفة تلامذته، كلهم التلمذوا عليه في علم الكلام زرارة. هذا مقطع إش قد يعكس لي واقع علمائنا في ذاك الزمان. فلما تجي قضية هيجي قاعدين ذول الأعيان يم الإمام صلوات الله عليه، هيجي شخصيات كبيرة، هو الإمام ما يتحدث بقضية عابرة، لابد بحسب قيمة الجالسين. لما يكونون أعيان يتحدث بمفاهيم، يتحدث بقضية جدا مهمة وكبيرة، هكذا ينبغي أن ننظر للروايات. فقال له معاوية، إلى أن يقول الحديث طويل أنا أقتطع منه. وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبي، هذا الذي قلت أن كل درجات النصرة ثابتة للنبي، ثابتة للإمام كما هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله، إلا درجة النبوة، وإن طاعة الله وطاعة رسول الله والتسليم له في كل أمر والرد إليه والأخذ بقوله. ثم قال يا معاوية جعلت لك في هذا أصلا فاعمل علي، هاي قاعدة، أنا أعطيتك أصل فيما يرتبط بما تفرعه على النبي صلى الله عليه وآله وتلحقه بالإمام، فكل شيء ثبت بالدليل للنبي صلى الله عليه وآله فهو ثابت للإمام صلوات الله عليه، ولا فرق بين إمام وإمام. وقد فصلت الروايات في هذا كثيرا، طبعا المحور فيه تفاصيل عديدة ولكن الوقت مع الأسف ما يسع. أكو رواية لا بد من قراءتها، واحد يسأل الإمام صلوات الله عليه، يقول لي يا ابن رسول الله أنت بينتوا طبعا أمامي أن في جملة من الرواية مبينين مراتب النصرة، واحد يسأله يقول لي أنت بينتوا مراتب النصرة وكيف نصرتكم وما يجب علي من اتباعكم وما شاكل من ذلك، ولكني عاجز ببدني عن نصرتكم، ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم واللعنة، فكيف حالي؟ فقال الصادق عليه السلام حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال من ضعف عن نصرتنا، قاعدة، من ضعف عن نصرتنا أهل البيت فلعن في خلواته أعداءنا، بلغ الله صوته، بلغ الله صوته جميع، أو أبلغ هيك يصير، أبلغ الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش، فكلما لعن هذا الرجل أعداءنا لعنا ساعدوه ولعنوا من يلعنه، ثم ثنوا فقالوا اللهم صل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعه، قاعدة، ولو قدر على أكثر منه لفعل، هاي قاعدة في النصر. أنا كيف أنصر؟ أهل البيت عليهم السلام بينوا لي أكو مراتب، بس كون الإنسان يكون صادق مع نفسه، يعني هو عجز عن بقية المراتب العليا ونزل إلى هذه المرتبة الدنيا، يقبل منه هذا المقدار. القاعدة الثانية عدم الرخصة في البحث عن الإمام وإن اختلفت مراتب النصرة في الغيبة، ولزوم النفر إلى الإمام عليه السلام، وقد ورد في هذا العديد من الروايات الشريفة، وقد بوب الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في هذا المعنى بابا يصير هو مستند هاي القاعدة تحت عنوان، سجلوا هذا العنوان، ما يجب على الناس عند مضي الإمام عليه السلام. شنو الواجب علينا نسوي؟ القاعدة الثالثة إطلاق لزوم التمكين للإمام عليه السلام مطلق، فمفردة التمكين والنصرة التي سيأتي النص عليها من قبل جملة من الأعيان مطلقة، وقد تقدمت كلمات شيخ الطائفة. وممن قال بذلك السيد المرتضى، قال: فصل. الدلالة على وجوب الرياسة في كل زمان. يتحدث مفصلا إلى أن يقول: قد خلق الله تعالى إمام الزمان عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، ونص الإمامة على عينه، ودل على اسمه ونسبه. هسه هاي نص الإمامة على عينه، يعني نص بالإمامة على عينه، هيك المفروض العبارة. ودل على اسمه ونسبه بالأدلة القاطعة، وحث على طاعته، وتوعد على معصيته. فأما الأمور التي لا يتم مصلحتنا إلا بالإمام، وراجع إلى أفعالنا، وهي يتحدث عن الأمور الواجبة علينا، ثم يقول: وهي، هاي من الأمور الواجبة علينا تجاه الإمام بعد نص الله عز وجل عليه، يقول: وهي تمكين الإمام والتخلية بينه وبين ولايته، والعدول عن تخويفه وإرهابه، ثم طاعته وامتثال أوامره. مطلق. هي تمكين الإمام والتخلية بينه وبين ولايته، والعدول عن تخويفه وإرهابه، هذا واجب علينا، ثم طاعته وامتثال أوامره. فإذا لم يقع منا تمكين الإمام وأخفيناه وأخفناه وأخرجناه إلى الاستتار، إلى أن يتحدث يقول: أوتينا من قبل أنفسنا، إحنا سوينا هذا فينا. شوف هاي الصفحة راحت خربت إن شاء الله، هذا العلم إذا بس مكتوب ما محفوظ يخرب بسرعة. الحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا مقاطعه كثيرة، أنا هذا مقطع ذكرته، الآن أذكر مقطع آخر وله ما يقرب من 5 مقاطع. المقطع الآخر في الشافعي. الأول كان في الذخيرة في علم الكلام صفحة 416، هذا الذي سأنقله في الشافعي الجزء الرابع صفحة 346. فأما قوله فقد بينا، يتحدث في مناقشة عبد الجبار المعتزلي، فقد بينا أن نصرة الإمام واجبة من حيث كان إماما وإن لم يطلب هو النصرة. قد يقال أن هذه النصرة واجبة للإمام الظاهر ولا تشمل الإمام الغائب، قد يقال. طبعا هو يتحدث عن من؟ عن الإمام الحجة، ولذلك جبت أنه دل الله عليه على الإمام الحجة يتحدث عن هذا. جواب رقم 1. جواب رقم 2 أنه لا خصوصية، لو كان للإمام صلوات الله عليه خصوصية من جهة نصرته لبينت الرواية أنه نفرق بين النصرة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله والنصرة الثابتة للأمة عليهم السلام بمقتضى الأدلة، أنه تختص النصرة للنبي صلى الله عليه وآله بهذه الموارد دون ما الإمام صلوات الله عليه لأجل غيبته، ما عندنا دليل من هذا القبيل. و أيضا في موارد أخرى يتحدث يقول بأن النصرة للإمام من حيث إنه إمام فهي واجبة لحيثية الإمام، وهي ثابتة في النبي صلى الله عليه وآله وفي أمير المؤمنين وفي بقية الأئمة عليهم السلام، وبنفس هذه الحيثية ترتفع خصوصية الغيبة، إذ ملاك النصرة هو عنوان الإمامة ولا مدخلية للغيبة. هو يفصل طبعا، عبارته ليست كما أنقل وإنما عبارته فيها شيء من التعقيد كما ذكرت ذلك سابقا. وأيضا يمكن لكم مراجعة الشافعي الجزء الثالث صفحة 150، وقال بعين عبارته أبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف صفحة 442. وأيضا ممن قال بذلك شيخ الطائفة، قال قدس سره: وما يرجع إلى الأمة هو تمكين الإمام من تدبيرهم ورفع الحوائل والموانع عن ذلك، ثم طاعته والانقياد إليه والتصرف على تدبيره. ثم قال: لأننا نقول إن كل من يجب عليه نصرة الإمام وتقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصه. وأيضا كرر ما قاله أستاذه في تلخيص الشافي، وقال في الغيبة ما نصه: وأن لا يعصى في شيء من أمره، وأن يساعد على جميع ما يقوى أو يقوي أمره ويشيد سلطانه، فإذا عصى من عصى في ذلك ولم يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب يكون قد أوتي من قبل نفسه لا من قبل خالقه. بعد خش يسوي أكثر من هذا؟ شيء يقول شيء يدعي. وكذلك قال بعد، يبدو أن الوقت يبدي يدركنا، أريد أكمل هذا الجزء من هذا المحور. كذلك قال الشيخ علي بن يونس أيضا قريب من هذه العبارة في الصراط المستقيم، علي بن يونس النباطي البيضاني البياضي الجزء الأول صفحة 64، وكذلك قال بذلك الشهيد الأول في القواعد والفوائد الجزء الأول صفحة 141، وقال به الشيخ العراقي بعد أن نقل نص عبارة الشهيد وشرحها وبينها مفصلا. فراجعوا الشيخ العراقي في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تقرير بحث الشيخ العراقي للسيد الخلخالي صفحة 28. هذا هو المحور الثاني. المحور الثالث: أقسام النصرة ومراتبها. وسأتحدث في هذا الموضوع أقسام النصرة ومراتبها بشكل مجمل لأن المراتب كثيرة. لا شك في أن النصرة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وبمختلف مستوياتها كانت ثابتة في زمان حضوره بين الناس ومعلومة لديهم، ولذلك قاتل الناس مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله أعلى مرتبة من مراتب النصرة التي يقوم بها المسلم والمؤمن. في زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، طبيعي في فترة تخلف الناس عنه مع الأسف، إلى أن يقول ابن أبي الحديد إنه عليه السلام لما استنجد بالمسلمين عقيب يوم السقيفة وما جرى فيه، وكان يحمل فاطمة ليلا على حمار وابناها بين يدي الحمار، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو عليه السلام يسوقه فيطرق بيوت الأنصار. يعني أمير المؤمنين يصل به الحال أن يطرق بيوت الأنصار، شنو قيمة الناس أمام أمير المؤمنين حتى يجي يطرق بيوت الناس غير لأجل إلقاء الحجة؟ لو ما كان واجب عليه أن يلقي الحجة عليهم هو يذهب يفعل هذا؟ يسوقه فيطرق بيوت الأنصار وغيرهم ويسألهم النصرة والمعونة، أجابه 40 رجلا فبايعهم على الموت وأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقي رؤوسهم ومعهم سلاحهم، فأصبح لم يوافي منهم إلا 4. أما سيد شهداء كربلاء وسبط خير الأنبياء فطلبه للنصرة معلوم: من كان فينا باذلا مهجة، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ ومع عبيد الله بن الحر: تنصر ابن بنت نبيك وتقاتل معه. جد كلمة هذه قاسية. مع ذلك هذا الجلف ترك الإمام صلوات الله عليه. وهكذا الحال مع بقية الأئمة صلوات الله عليهم وسبر غوار التاريخ، يوقفك على مواطن طلبهم للنصرة بين أتباعهم أصحابهم، تألمهم توحشهم وما شاكل. المحور الرابع: الانتظار ومراتب النصرة والإعداد. مراتب النصرة الانتظارية كثيرة جدا، أختصر بمقدار ما يسع الوقت حتى أكمل على الأقل هذا البحث وأصل إلى مجموعة من الإشكالات المثارة حول نصرة الإمام في زمن غيبته. من مراتب النصرة الانتظارية أن يكون الشخص رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبيعي في موضع من المواضع لا بد أن نتحدث عن الانتظار، هذا المفهوم، ما هي حقيقته، ما هي مراتبه، هل الانتظار يحتاج إلى قصد ونية، يكون بلا قصد ونية، ما هي، كيف أتلبس بالانتظار. الصلاة الآن واحد يقول لك قوم صلي، يقوم يصلي عند كيفية عبادية معينة حددها الفقيه. أريدك تصير منتظر، شلون أصير منتظر؟ فما له معنى أهل البيت عليهم السلام يتحدثون عن هذا المفهوم بما يوازي من الروايات على الأقل أن هناك تواترا إجماليا، تواترا معنويا، ما أريد نقول تواتر لفظي، ولا يبينون كيفية التلبس بهذا المفهوم، ما له معنى هذا. ولكن ليس بحثه هنا. رفقاء النبي صلى الله عليه وآله في غيبة الشيخ: أولئك رفقائي وذوي ودي. مرتبة أخرى: أن يكون في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله، قال في الرواية: بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه، ثم ترقى صلوات الله عليه، ثم سكت هنيئة، ثم قال: هو كمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. المرتبة الأخرى: المجاهدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله في كمال الدين، رواية أبي خالد الكابولي: أفضل من أهل كل زمان، القائلون بإمامته، المنتظرين لظهوره، القائلين بإمامته، المنتظرين لظهوره، أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. كان يقدر يقول بس المجاهدين، قال بالسيف. لاحظ، راح تجينا مرتبة حقيقة قبل أن أقرأ هذه الرواية، لعله قبل 3 أو 4 سنوات أنا قرأت هذه الرواية، ما كنت قارئها رغم أن اشتغالي في القضية المهدوية لسنين طويلة. هذه الرواية أول ما قرأتها رجعت قرأتها ورجعت قرأتها ورجعت قرأتها، وقرأتها مع أحد الفضلاء المحترمين، ردت أفهم المعنى الذي تبادر إلى ذهني. هو هذا المعنى الذي سيتبادر إلى أذهانكم. لاحظوا، المرتبة الأخرى هي النية، أن النية تقوم مقام الإصلات بالسيف، وهي من درجات النصر للإمام صلوات الله عليه. في الرسائل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة له: إلزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم، فإن من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله. هم يكون واحد بعدين والعمل الصالح، لو كنت كذا يا ربي لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ويومي يكرر. لاحظ، شوف الرواية، هذا المعنى. وقامت النية، نص الرواية، وقامت النية مقام إصلاته بسيفه. هذا تنزيل من الشارع المقدس، مثل ما عندنا إحنا الطواف بالبيت صلاة. تدرون أنتوا حتى رواية ما عندنا هيك شيء، وإحنا ماخذينها مثال بعلم الأصول طول بعرض. الطواف بالبيت صلاة، الآن هاي نص من الإمام من أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن النية تقوم مقام الإصلاة بالسيف، نية نصرة الإمام صلوات الله عليه. ولو ذيك المرتبة قال له أنا عاجز عن نصرتكم ماذا أفعل؟ ضم هذه إلى تلك تطلع لك مرتبة من مراتب النصرة في زمان الغيبة. وقامت النية مقام إصلاته بسيفه، فإن لكل شيء مدة وأجلا. بعد مرتبة، هاي هواي مرتبة جميلة اللي راح تجي، القول بالنصرة نصرة. يعني احنا الآن مو نحكي بالنصرة ونتمنى ننصر الإمام، جد حلو الآن الله سبحانه وتعالى يفرج ويعجل في ظهور مولانا وإحنا نعيش حقيقة في أيامه. أنت شنو أقصى غاية تريد تدركها؟ تصير مجتهد يسويك مجتهد، تصير غني يسويك غني، تصير خير يسويك خير، تتقي يسويك تقي، تدي يومية بإمام الزور يومية بإمام الزور. شو يجيب بالك حقيقة؟ حقيقة أنت مؤمن شنو يجيب بالك يسويك يا لو لا؟ لو أكو في ساحته بخل، يستحيل البخل في ساحته، فكل شيء يخطر في بالك إذا ظهر الإمام يسوي الكيا وبدون عناء، حقيقة بدون عناء. فواحد يخلي غرضه أنه أنا أكون هذه أنا أشوفها، يعني أشوف أمتع نظري في أيام وجودك. طبيعي هم إذا لم يدرك، إذا أدركك الموت ولم تدركه إن شاء الله تعالى ستكون معه في رجعته. في الأخبار أنه يؤتى إلى من كان يلهج بذكره أنه صاحبك قد خرج، إن شئت أن تلحق به فقم، أو شئت أن تبقى في كرامة الله فابقى. هذا مضمون الرواية. القول بالنصرة نصرة. في المحاسن عن أبي جعفر عليه السلام يقول، والحديث طويل: يا عبد الحميد، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا؟ حاشا وكلا، بلى والله ليجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قال: فقلت: فإن مت قبل أن أدرك القائم. فقال: القائل منكم، هذا واحد هم يقولها ولو مرة واحدة، يعني القائل منكم إن أدركت القائم من آل محمد نصرته، كالمقارع معه بسيفه والشهيد معه له شهادتان. القول النصرة، القول، قول النصرة، التلفظ بالنصرة مرتبة من مراتب النصرة، والمراتب كثيرة. ويبقى المحور الخامس بعد ظاهر نرجئه إلى غد، وبعض المراتب، المراتب كثيرة، منها نفس الانتظار بمنزلة الضرب بالسيف، ونفس الانتظار أفضل من العبادة. والمحور الخامس الذي كان بودي أن أتحدث عنه هو روايات عدد الأصحاب تكشف عن نصرة مرتقبة، اللي ما إلى معنى أن تتحدث جملة من الروايات عن بيان خصائص الأصحاب 313 يتحدث عنهم الإمام يقول له تعال تسمحوا لي خل أقرأ هذا وأختم. ده يتحدث ويا من؟ الإمام صلوات الله عليه. في هذه هي رواية كلش طويلة عن الإمام الصادق عليه السلام مع أبي بصير. يقول له: يا أبو بصير، أنت سألتني سؤال عن ولاية أهل البيت عليهم السلام، أنا جاوبتك، أنت تعالي مر علي في وقت آخر يوم الجمعة وأنا أطلعك على شيء. فإجى يمه، فإذا كان يوم الجمعة بعد الصلاة فأتني تعال. قال: فلما كان يوم الجمعة أتيته. وهذا شيء في طلبة العلم أخواني الأعزاء، وأنا أسأل عنه كثيرا من قبل زملائي الأعزاء، أنه أني أنسى شو أسوي. هاي الرواية تعالج هذا. فلما كان يوم الجمعة أتيته، قال: يا أبا بصير، أتيتنا لما سألتنا عنه، للي سألتنا عنه وقلنا لك بعدين تعال؟ قلت: نعم، جعلت في ذاك هذا الحج، نعم جعلت في ذاك. مو قال الصادق سمعت عليا، شنو جعلت في ذاك؟ بأبي أنت وأمي، شقد تكون رقيق مع الإمام، شقد تكون مهذب، هو يدعو لك لأنه في رواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: كيف أنا عندك؟ يقول: أريد أشتهي أن أعرف كيف أنا عندك. إيش يجاوب الإمام؟ يقول: كيف أنا عندك؟ أنت شو مخليني بها مقام؟ أنا خليك نفس المقام. جعلت في... نعم جعلت في ذاك. قال: إنك لا تحفظ. أنت تنسى هواي. يقول أبو بصير: أنت تنسى هواي وأنت معين كاتب. الأجهزة الحديثة الحمد لله موجودة، فأين صاحبك الذي يكتب لك؟ وين هذا اللي يكتب لك؟ قلت: أظن شغله شاغل، ما دورت عليه، وأنا كنت متحمس كلش أريد أجي، وكرهت أن أتأخر عن وقت حاجتي. أنت بطيني موعد وأنا كنت أصير دقيق بالموعد، أضبط الموعد، وصاحبي راح وما رجع بعد، فماكو موبايل أخابر أقول له تعال يا معود. فقال لرجل في مجلسه، الإمام صلوات الله عليه أكو رجل قاعد في مجلس، قال له: تعال قوم اكتب له، اكتب له هذا ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام وأودعه إياه من تسمية أصحاب المهدي عليه السلام وعدة من يوافيه من المفقودين عن فرشهم وقبائلهم السائرين في ليلهم ونهارهم إلى مكة، إلى آخر الحديث، والحديث طويل. يعني الإمام صلوات الله عليه يتحدث عن أشخاص، يعطي خصائصهم ومواصفاتهم ومدنهم وبلدانهم وأسماءهم وعشائرهم وكل الخصائص، وذولي يوجدون بلحظة مثل ما قلنا دوسة دقمة، ما له معنى، لا بد يصير إعداد واستعداد وتهيئة. وطبيعي هم لا شك أن أكو قانون اسمه البداء والبدائل، ورب شخص هو موجود من ضمن هؤلاء لكرامة شخص آخر لتفوقه يبدله الله عز وجل، وليس ببعيد على الله. المحور السادس: إشكالات ثلاثة في المقام وبحث التسمية، غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.